بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين والقائمين على هذه القناة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. في الآية الأولى أي شغلكم عن طاعة الله التفاخر بكثرة الأموال والأولاد، والآية الثانية أي واستمر اشتغالكم بذلك إلى أن صرتم إلى المقابر ودفنتم فيها. الآية الثالثة أي ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال، سوف تتبينون أن الدار الآخرة خير لكم. الآية الرابعة أي ثم احذروا سوف تعلمون سوء عاقبة انشغالكم عنها. الآية الخامسة إلى الآية الثامنة أي ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال، لو تعلمون حق العلم لانزجرتم ولا بادرتم إلى إنقاذ أنفسكم من الهلاك، لتبصرن الجحيم ثم لتبصرونها دون ريب، ثم لتسألن يوم القيامة عن كل أنواع النعيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سورة التكاثر من السور المكية، نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذكر البخاري رحمه الله تعالى أنها من السور المدنية، لكن أكثر المفسرين على أنها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذه السورة نزلت بعد سورة الكوثر، نزلت بعد سورة الكوثر، وسميت عند بعض المفسرين أو في بعض كتب التفسير بسورة ألهاكم، لأن أول كلمة في هذه السورة هي ألهاكم، ألهاكم التكاثر. وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أطلقوا على هذه السورة اسم سورة المقبرة، سورة المقبرة، لأن فيها وعيد على من انشغل في هذه الدنيا بالجمع، بجمع الأموال وغيرها، عن الانشغال بالآخرة، بأن مآله إلى القبر، حتى زرتم المقابر. وعدد آيات هذه السورة 8 آيات، وهي كما ذكرنا من السور التي نزلت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، فهي سورة مكية. وممن قال بهذا القول من المفسرين الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال إنها من السور المكية، من السور المكية. وهذه السورة لها مقاصد عظيمة، ينبغي للمسلم أن يتأمل هذه المقاصد وأن يعمل بها وأن يشتغل بها. ومن أهم مقاصد هذه السورة ذم الاشتغال بالدنيا وملذاتها وشهواتها ومفاتنها والتفاخر فيها وبها وما فيها من الشهوات والملذات من الأموال والقصور والمراكب وغير ذلك، ونسيان الآخرة والاستعداد لها. فهذا مما جاء الشرع بذمه والتحذير منه، ولذلك قال الله جل وعلا: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. أيضا من مقاصد هذه السورة التخويف من نار جهنم، من الجحيم، وما فيها من العذاب للكافرين والمشركين والمنافقين والملحدين، والخوف من الوقوع فيها بسبب من الأسباب التي توجب دخول النار والعياذ بالله، حتى يعود الناس إلى ربهم جل وعلا، يتعلقوا بالدار الآخرة وبما عند الله سبحانه وتعالى من الجزاء ومن النعيم والجنة التي أعدت لعباد الله المتقين الذين يقومون بما أوجب الله وينتهون عما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض المفسرين سببا لنزول هذه السورة وهي سورة التكاثر، كما أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي بريدة قال: نزلت ألهاكم التكاثر في قبيلتين من الأنصار وهما بنو حارثة وبنو الحرث، كانوا يتفاخرون ويتكاثرون، فقالت إحداهما، يعني قالت إحدى هاتين القبيلتين: أفيكم مثل فلان وفلان؟ وقالت الأخرى: مثل ذلك. تفاخروا بالأحياء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى القبيلتين تقول: أفيكم مثل فلان وفلان؟ وتشير إلى القبر، ومثل فلان، وفعل الآخرون مثل ذلك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة تهديدا وتنديدا وذما بأنهم يتكاثرون بالأموال والأولاد والرجال والعتاد، وانشغلوا عن ذلك بما خلقوا له من الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا وردت رواية أخرى لسبب نزول سورة التكاثر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه السورة نزلت في بني عبد مناف من قبيلة قريش، وبني سهم أيضا من قبيلة قريش، بدأت كل منهما تفتخر بنفسها وأموالها وأولادها، تنظر لنفسها أنها الأفضل، وتقول للقبيلة الأخرى عما تفخر به من السيادة والعز، فكانوا يتفاخرون. فأنزل الله عز وجل هذه السورة لتنهاهم عن هذه المفاخرة، وترشدهم وتبين لهم أنه يجب عليهم الإكثار من الأعمال الصالحة التي تنفعهم في الدنيا وفي الآخرة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة بلا شك فيها إيقاظ للقلوب التي غرقت في التفاخر والتكاثر والانشغال بالدنيا وبمفاتنها بشهواتها وملذاتها ومظاهرها، وتبين أن هذا التفاخر وهذا التكاثر وهذا الانشغال بالدنيا مآله إلى زوال، لأن الدنيا قصيرة مهما بلغت، والنهاية حفرة ضيقة في القبر، سواء كنت غنيا أو فقيرا، حاكما أو محكوما، مؤمنا أو كافرا، مآلك إلى هذه الحفرة الضيقة وهي القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول منازل الآخرة القبر، أول منازل الآخرة القبر، أول منازل الآخرة. ولذلك لا بد أن نستشعر أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، لم يخلقهم عبثا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ولم يتركنا سدى لا نحاسب ولا نجازى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا معطلا لا يراقب ولا يحاسب ولا يجازى؟ بل خلقنا الله عز وجل لغاية عظيمة وحكمة جليلة، وهي عبادته وحده دون سواه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. بل إن أول أمر في كتاب الله الأمر بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا شك أن هذه السورة من تأملها وكان قلبه حيا يقظا، فإن هذه السورة تؤثر في قلبه وتزيد من إيمانه، وبالتالي يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، وبعدا عن معاصيه وتقربا إليه بالأعمال الصالحة، فتوقظ القلوب وتنهى القلوب المؤمنة من التفاخر والتكاثر بالدنيا، بل ينشغل المؤمن بالأعمال الصالحة ولا يضيع أوقاته في جمع الأموال والانشغال بالدنيا عن الآخرة، بل الأصل أن ينشغل أو يشتغل المؤمن أو العبد بالآخرة ولقاء الله سبحانه وتعالى، لأن هناك هو الخلود الأبدي، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم يعني أشغلكم التكاثر، التفاخر والتباهي بكثرة الأموال والأولاد والعشيرة والأهل والعتاد والقصور والخدم ونحو ذلك. أشغلكم عما خلقتم لأجله، وهو عبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن يسعى جاهدا في طاعة ربه، أن يجاهد نفسه الأمارة بالسوء على طاعة الله سبحانه وتعالى والانتهاء عما حرم الله، وليعلم علم اليقين أنه مساءل عن كل صغيرة وكبيرة يوم لقاء الله. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالإنسان سيجازى ويحاسب، فلا ينشغل عن طاعة الله بالتفاخر بالأموال والأولاد وغير ذلك من ملذات الدنيا. فالله عز وجل في هذه الآية يوبخ عباده عن اشتغالهم بالدنيا عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له، وعن معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته والإنابة إليه وتقديم محبته جل وعلا على محبة كل شيء. فهذا التكاثر في هذه الدنيا ألهاكم عن الاستعداد للقاء الله، وهذا أمر ملاحظ أن كثيرا من الناس إذا فتح الله عز وجل عليه في هذه الدنيا من الأموال وغيرها تجده يبتعد قليلا فقليلا عن عبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى، حتى لو كان مستقيما ثم فتحت له الدنيا. الكثير من الناس يبتعد تقل طاعته ويقل قربه من الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا من الابتلاء في هذه الدنيا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولو تأملنا أن الله عز وجل قال ألهاكم التكاثر، يعني ذكر التكاثر ولم يذكر المتكاثر به، يعني لم يحدد، لم يقل ألهتكم الأموال أو ألهتكم الأولاد، ألهاكم الأولاد أو نحو ذلك، فأطلق سبحانه وتعالى التكاثر ولم يحدد ولم يذكر المتكاثر به في هذه الدنيا. وهذا يدل على أنه يشمل كل ما يتكاثر به الناس في هذه الدنيا ويتفاخرون به من الأموال والأولاد والخدم والجاه والأنصار والجنود والرجال والعتاد ونحو ذلك. وهذا بلا شك أنه يشغل الإنسان عن الاستعداد للقاء الله، فالإنسان كلما زادت أمواله كلما تعلق بالدنيا، وكانت أوقاته مصروفة إلى ملاحقة أمواله ومشاريعه واستثماراته، فينشغل عن طاعة الله، لا تجد لديه الوقت الكافي لأن يصلي الضحى أو يقوم من الليل أو يصوم النهار أو يصلي السنن الرواتب. والبعض منهم قد تفوته صلاة الجماعة في المسجد بسبب أنه يبيع ويشتري ويتابع أعماله التجارية، نسأل الله السلامة والعافية. فشغلهم طلب المال والسلطان والجاه والعتاد والخدم وغير ذلك عن طاعة الله وعن الاستعداد للقاء الله. وهؤلاء نسوا أو تناسوا أن المال الحقيقي هو الذي ينفقه الإنسان في سبيل الله، في عمل الخير والمعروف والتصدق على المحتاجين من الفقراء والمساكين والمعوزين والأرامل واليتامى المحتاجين، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينفع في القبر ويعلي الدرجات في الآخرة يوم لقاء الله. ولذلك نذكر هؤلاء الغافلين اللاهين المتكاثرين بالأموال والأولاد وأعراض الدنيا أنهم مفارقون هذه الدنيا بأكملها وما فيها من الأموال والأولاد وغير ذلك، وسيكون مآلهم إلى حفرة ضيقة لا يوجد فيها تكاثر ولا تفاخر. ولذلك لا بد أن يستيقظوا من غفلتهم ورقدتهم وأن ينظروا ويتأملوا إلى مآلهم ومصيرهم، وأن هذه الدنيا إنما هي دنيا فانية زائلة وليست دائمة باقية. ولذلك يحذروا من الانشغال من التعلق في هذه الدنيا وملذاتها ومفاتنها والتكاثر والتفاخر، فإن هذا سبب الهلاك. ولذلك إذا ماتوا وهم لم يقدموا ما ينفعهم ويشفع لهم يوم لقاء الله، فإن هذه الأموال التي تعبوا في جمعها وتحصيلها ذهبت سدى هباء منثورا. ولذلك تجد بعض الناس يجمع هذه الأموال ويتعب ويشقى وقد غفل عن طاعة الله ولم يستعد للقاء الله، ثم يأتي الورثة بعد أن يتوفاه الله فيأخذون هذه الأموال ويستمتعون بها، الأولاد مع أزواجهم وأولادهم والبنات مع أزواجهم وأولادهم، وهو سيحاسب عن هذه الأموال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك بعض الناس للأسف لا يعني يقدم لنفسه، تجد عنده الأموال الكثيرة لكنه لا يقدم لنفسه، لا يبني مسجدا، لا يحفر بئرا، لا يتصدق على المحتاجين، لا يكفل اليتامى، لا يعين الأرامل. يقول إذا مت أبنائي من بعدي سيبنون عني مسجدا، هل تضمن أن أولادك سيبرون بك وسيبنون عنك مسجدا؟ ولو افترضنا أن هؤلاء الأبناء يعني صالحون وبروك بعد وفاتك وبنوا عنك مسجدا، لماذا تؤخر الأجر والثواب؟ ربما تعيش 20 سنة 30 سنة، لو بنيت مسجدا في خلال 20 سنة 30 سنة حصلت أجورا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن للإنسان أن يستيقظ من هذه الغفلة ويقدم لنفسه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. انتبه، أول يعني طلب ذكره الله عز وجل أن الذي يريد العودة إلى الدنيا يريد أن يتصدق، لما رأى من أثر الصدقة بعد وفاته، فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تأمل، المقابر سماها الله عز وجل زيارة، لأنها ليست خلود. تجد بعض الناس ماتوا من آلاف السنين ومع ذلك تسمى زيارة، لماذا؟ نسبة إلى الآخرة، الوقوف 50,000 سنة، الجزاء والحساب، والخلود في الجنة أو الخلود في النار للكافرين والمنافقين. فإذا قارنا الدار البرزخ مع الدار الآخرة تكون زيارة. لذلك جاء هذا اللفظ في هذه الآية الكريمة، حتى زرتم المقابر، حتى متتم توفاكم الله عز وجل ودخلتم قبوركم واستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم هذه المقابر. وبعد دخولكم المقابر انكشف لكم الغطاء، لكن لا ينفع حينئذ الندم. حتى زرتم المقابر، والمقبرة أو الدار البرزخ وهي دار القبر هي طريق إلى الدار الآخرة، لأن الدار ثلاثة أنواع: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. ولذلك سماهم الله عز وجل زائرين ولم يسمهم مقيمين. فالمقصود أنكم صرتم إلى هذه القبور ودفنتم فيها بعد انشغالكم بهذه الدنيا، ومآلكم إلى لقاء الله، ثم الجزاء والحساب، وعن ماله من أن اكتسبه وفيما أنفقه. وجاء في صحيح مسلم من حديث مطرف عن أبيه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي ومالك. يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. والحديث رواه مسلم. فقول الله عز وجل حتى زرتم المقابر، يعني حتى ذهبتم إلى المقابر ودفنتم فيها، وبعد ذلك لم تجدوا أثرا لتكاثركم بالأموال والأولاد وغير ذلك في الدنيا، بل افتقدتم كل شيء. وهذه المقابر منازل الجميع: الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، الذكر والأنثى، المؤمن والكافر، كلهم مآلهم إلى القبور. حتى زرتم المقابر، وهنا إشارة لطيفة، وهي أن بيت الإقامة هو في الدار الآخرة، إما في الجنة أو في النار، أما القبر فهو بيت زيارة، يعني للزائر، ينتقل من الدنيا إلى دار البرزخ، مجرد زيارة، ثم بعدها سينتقل إلى دار الخلود وهي الدار الآخرة. لأن القبر منزل مؤقت أو دار مؤقتة، أما الدار الآخرة فهي الحياة الدائمة. وهذه الآية كما ذكر بعض المفسرين: حتى زرتم المقابر، تحتمل معنى آخر أيضا، وهو أن انشغال الناس بالتفاخر والتكاثر في هذه الدنيا، يعني كانوا يتفاخرون بالأحياء من الناس في هذه الدنيا، ويتفاخرون أيضا بمن مات من عظماء الدنيا، يتفاخرون بهم على القبائل الأخرى والعشائر الأخرى، وهذا كله من التكاثر في هذه الدنيا. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا كما هو معلوم كلمة زجر وردع، كلا سوف تعلمون، هذا تهديد ووعيد وزجر وردع. ما كان لكم أن يشغلكم التفاخر بالدنيا وملذاتها وشهواتها ومفاتنها عن طاعة الله. سوف تعلمون، سوف تعلمون يعني عاقبة ما كنتم تنشغلون به عن لقاء الله وعن طاعة الله. سوف تعلمون ما أمامكم وما ينتظركم من الجزاء والحساب، من الجنة والنار، ومن العذاب والعقاب، بسبب أنكم انشغلتم في هذه الدنيا بالتكاثر عن طاعة الله وعبادة الله. ولو علمتم ذلك لبادرتم إلى الأعمال الصالحة وإلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى القربات. ثم كلا سوف تعلمون، تأكيد، هذا التكرار للتأكيد، فهذا يدل على عظم هذا الصنيع وشدة التحذير منه، وهو الانشغال بالدنيا عن الآخرة وعن الاستعداد لها. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فهنا تنبيه إلى هؤلاء الذين انشغلوا بالدنيا وملذاتها عن الدار الآخرة واستعداد لها، أن يرتدعوا عن التنافس والتسابق في الدنيا، بل الواجب عليهم أن يبادروا بالاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. وهذا هو الأصل، لأن الإنسان مخلوق لطاعة الله وعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، يعني ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا يرزقوا غيرهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لا يطعموا أنفسهم ولا يطعموا غيرهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل يريد منا أن نعبده ونتقرب إليه ونجاهد أنفسنا في طاعته وعبادته. أما الأرزاق فقد تكفل الله عز وجل بها، فنحن نفعل الأسباب المشروعة فقط. فابتغوا عند الله الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن لا نعلق قلوبنا بالدنيا، لا نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة. يكون الإنسان عبدا لدنياه ولأمواله، بل العبودية لله سبحانه وتعالى، والأموال وسيلة وليست غاية، وهو مال الله عز وجل. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، فهذا المال استخلفنا الله عز وجل إياه ليرى ماذا نصنع به. نعم المال الصالح للرجل الصالح، فلو أن الإنسان كلما ازداد مالا وصحة وجاها استعمل ذلك في طاعة الله، فهو إلى ربح وفوز عظيم. ولذلك جاء في الحديث أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدثور، أو ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم يتصدقون بفضول أموالهم، يعني نحن فقراء ما عندنا أموال مثلهم نتصدق. ولذلك على المسلم أن يستعمل ما أنعم الله به عليه، سواء مال أو جاه أو نحو ذلك، فيما يقربه إلى الله عز وجل. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ثم كلا سوف تعلمون، هذا تأكيد، تعلمون سوء العاقبة، عاقبة تفاخركم وتكاثركم وانشغالكم بالدنيا عن الآخرة. ستجدون هذا، أو ستجدون وترونه عند النزع، عند سكرات الموت. ثم في القبر. فلو علمتم ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم ذلك عن التكاثر في الدنيا عن الآخرة، بل لبادرتم إلى التزود من الأعمال الصالحة. ثم قال الله جل وعلا: كلا لو تعلمون علم اليقين. هنا تكررت كلا 3 مرات في هذه السورة، وهو كما ذكرنا حرف أو أداة ردع وزجر. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني علم يقيني واضح نافع حقيقي. لو علمتم حقيقة حقارة الدنيا وأن مآلكم إلى القبر ثم إلى الحساب والجزاء في الدار الآخرة ثم إلى جنة أو نار، لو علمتم ذلك علم اليقين وتيقنتم ذلك لا ازدجرتم وقمتم بالاستعداد للآخرة والانشغال بها من تحصيل الحسنات والكف عن السيئات. وهذا فيه تهويل وفيه زجر وردع، لكن للقلوب الحية اليقظة التي تفكر في مآلها وفي مصيرها وأن هذه الدنيا زائلة، مهما بلغ الإنسان فيها من الثراء ومن الغنى إذا لم يستعمل هذه الأموال فيما يقربه إلى الله عز وجل فهو الخسران، لأن الله عز وجل سيسأله عن أمواله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بل الأدهى والأمر من ذلك أن إذا كانت هذه الأموال من طريق حرام كالربا والرشوة والسرقة ونحو ذلك. ولذلك لا بد للمسلم أن يستعد للقاء الله وأن يستعمل هذه النعم فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، سترون هذه النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين والمنافقين والمشركين وأصحاب الكبائر، سترونها تشاهدونها يوم القيامة. وهذا العلم علم حقيقي، لكنكم لم تفكروا فيها في هذه الدنيا فكانت هي مآلكم ومصيركم، لأنكم لم تستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى. لترون الجحيم يعني ترون النار يوم القيامة التي أعدها الله عز وجل للكافرين، تشاهدون هذه النار وهي جهنم وهذه الجحيم مشاهدة حقيقية. لترون الجحيم، فهذا قسم من الله، أقسم وأكد أن هؤلاء سيشاهدون الجحيم عيانا بيانا يقينا. فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لمن هذا حاله أن يرى النار والعياذ بالله. وهذا هو مصير من انشغل بالدنيا عن الآخرة: ثم لترونها عين اليقين. هذا تأكيد أيضا، رؤية حقيقية بالمشاهدة العينية كما ذكر بعض المفسرين، وهذا أمر مؤكد أنهم سيشاهدون جهنم مشاهدة حقيقية ويقين لا شك فيه، سيرون الجحيم رؤية بصرية بأعينهم كما قال سبحانه وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولذلك ذكر بعض العلماء أن مراتب العلم 3: علم اليقين وهو ما كان ناتجا عن الأدلة والبراهين، وعين اليقين ما كان عن مشاهدة وانكشاف، وحق اليقين وهو ما كان عن ملابسة ومخاطبة. ونضرب على ذلك مثال، يعني لو قلنا مثلا أننا نعلم بالأدلة أن الكعبة موجودة، فهذا هو علم اليقين. إذا رأيناها بأعيننا هذا هو عين اليقين، إذا دخلنا في داخل الكعبة أو في جوف الكعبة فهذا حق اليقين. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا أيضا تأكيد، سيسألنا الله عز وجل يوم القيامة، يومئذ يعني يوم القيامة، عن النعيم، عن شكر نعمة الله عز وجل من العافية والرزق والحياة والعقل وسائر النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله عز وجل أمرنا بشكر النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سيسألنا الله عز وجل في ذلك اليوم يوم القيامة عما أنعم به علينا من سائر النعم، من الصحة والغنى والأولاد والأزواج والمراكب والقصور والخدم ونحو ذلك. وبعض المفسرين قالوا: ستسألن يومئذ عن النعيم، عن أبصاركم وعن أرجلكم وعن أيديكم، ماذا صنعتم بها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا النعيم الذي تنعمتم به في الدنيا، هل قمتم بشكره؟ هل أديتم حق الله عز وجل في هذه النعم؟ هل استعملتوها فيما يقربكم إلى الله، فيما يرضي الله عز وجل؟ أم استعنتم بهذه النعم على معاصي الله؟ واغتررتم بهذا النعيم وهذه الملذات الدنيوية ولم تقوموا بشكرها ولم تتقربوا إلى الله عز وجل بسائر الصالحات؟ ولذلك قال الله جل وعلا: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. فشكر النعمة باستخدامها فيما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، من صلة الأرحام، عمل الخير، التصدق على المحتاجين، نعمة النظر، من شكر نعمة النظر تكون بغض البصر عما حرم الله، التأمل في مخلوقات الله، التأمل في كتاب الله وفي خلق الكون وغير ذلك. ولذلك سيسألنا الله عز وجل عن كل النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه الدنيا، هل استعملناها في طاعته أم في معصيته، هل هي من حلال أم من حرام، هل شكرنا أم كفرنا، هل أدينا حق هذه النعم، هل شكرنا المنعم، هل تصدقنا وأنفقنا على الفقراء والمساكين والمحتاجين أم بخلنا ومنعنا، هل حصلنا هذه الأموال من طريق الحلال أم الحرام. سيسألنا الله عز وجل عن كل هذه الأمور. ولذلك لا بد للإنسان أن يتنبه، أن يستيقظ. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني أن كثيرا من الناس مقصرون في شكر هاتين النعمتين، الصحة والفراغ، لا يقومون بواجب هاتين النعمتين. فالذي لا يقوم بحق ما أوجب الله عز وجل عليه فهو مغبون. فهذه الآية عظيمة لا بد أن نتأملها كثيرا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لذلك ذكر ابن عباس رضي الله عنهما النعيم، قال: صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله عز وجل للعباد فيما استعملوها، وهو أعلم سبحانه وتعالى بذلك منهم، كما قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه السورة سورة عظيمة فيها مقاصد جليلة لا بد أن نتأملها. ومن هذه المقاصد كما ذكرنا ذم الاشتغال بمظاهر هذه الدنيا الزائلة الفانية، يعني تذكر الموت والقبر والحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله، أيضا فيها زجر للغافلين المتكاثرين المتفاخرين العابثين، تذكيرهم بيوم الجزاء والحساب وهو يوم الدين يوم القيامة، وأن الله عز وجل سيسألهم عن هذه النعم فيما استعملوها ومن أين حصلوها. فهذه النعم في هذه الدنيا إذا لم تقربهم إلى الله عز وجل لن تنفعهم يوم لقاء الله، ولن تنقذهم من النار، لا جاه ولا سلطان ولا مال ولا نسب ولا حسب، لا ينفعهم سوى أعمالهم الصالحة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل، أن يتزود بالأعمال الصالحة، كلما ازداد نعمة في هذه الدنيا فإنه يطالب بأن يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وأن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.